بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث عن موارد مشروعية صلاة الجماعة ببيان ما تشرع فيه من الصلوات وما لا تشرع، فذكر السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف مشروعية صلاة الجماعة في الفرائض الخمس، مشروعيتها في صلاة العيدين ولو كان ذلك في زمان الغيبة المظلمة، مشروعيتها في صلاة الآيات الخسوف والكسوف، وبيان عدم مشروعيتها في موارد أخرى مثل صلاة الطواف، مثل صلاة الاحتياط، مثل الصلوات المعادة احتياطا، فضلا عن صلاة النوافل. يقع الحديث الآن حول جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. يتعرض أطال الله في عمره في المقام إلى فروع ثلاثة. الفرع الأول بيان أقل عدد تنعقل به صلاة الجماعة، والفرع الثاني لو كانت المرأة هي الشخص الثاني بعد الإمام تنعقد صلاة الجماعة أو لا، والفرع الثالث لو كان الصبي هو الشخص الثاني مع الإمام تنعقد صلاة الجماعة أو لا. إذن عندنا فروع ثلاثة في المقام يقع الحديث حولها. الحديث بداية حول الفرع الأول. قال أطال الله في عمره الشريف بأن أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة في غير صلاة الجمعة والعيدين اللذان يشترط في صحتهما الجماعة، خب أقل عدد تنعقد به الجماعة غير هذين اثنان أحدهما الإمام. ما أفاده دام ظله ادعي عليه الإجماع، وقال بعضهم لا خلاف فيه، وتدل عليه نصوص كثيرة، منها صحيحة زرارة الواردة في المجلد الثامن من صلاة من الوسائل، الباب الرابع من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول صفحة 296، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة صحيح أعلائي جدا، في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجلان يكونان جماعة؟ فقال نعم. ويقوم الرجل عن يمين الإمام. قوله الرجلان يكونان جماعة دلالته واضحة وصريحة على تحقق الجماعة باثنين، وأنه يكفي أن يكون أحدهما الإمام والآخر هو المأموم ولا يعتبر أكثر من ذلك. أيضا عندنا معتبرة محمد بن مسلم واردة في نفس المجلد باب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول صفحة 341. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، قلنا غير مرة أن للشيخ الطوسي للحسين بن سعيد طرقا ثلاثة كما جاء في الفهرس، بينها طريق واحد على أقل التقادير معتبر، عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. أيضا دلالته على المدعى واضحة، فإن المستفاد منها انعقاد صلاة الجماعة بمجرد وجود شخصين أحدهما الإمام والثاني هو المأموم. هذه رواية ثانية تدل على ذلك. كذلك من الروايات الدالة عندنا أيضا ما روي عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في الباب الرابع من أبواب صلاة الجماعة الحديث الثالث محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن الرجلين يصليان جماعة قال نعم يجعله عن يمينه أيضا نفس الدلالة المتقدمة في الروايتين السابقتين من أن الجماعة تنعقد بمجرد توفر شخصين أحد الشخصين الإمام والشخص الآخر هو المأموم فيثبت الغرض كذلك عندنا رواية حسن الصيقل واردة في الباب الرابع من أبواب صلاة الجماعة الحديث رقم 7 صفحة 298 محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود الطائي عن الحسن الصيقل هذه الرواية تعاني مشكلة سندية بوقوع أبي مسعود الطائي وبوقوع حسن الصيقل فإنهما لم يوثقا لنا عودة إن شاء الله في الحديث عن حسن الصيقل بعد قليل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كم أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة فإن المستفاد منها أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين وإن كان أحدهما امرأة وسيأتي فإذا دلالة هذه الرواية كذلك على المدعى واضحة أيضا عندنا الرواية المروية في كتاب عيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا عليه السلام فقد روى التميمي عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال عن آبائه عن عليهم السلام عن علي عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله الاثنان فما فوقها جماعة فيستفاد أيضا من هذا أن أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة هو اثنان وهذا هو المطلوب في مقابل هذا الرأي خالف الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة فحكم بتحقق الجماعة بواحد فقط من دون حاجة إلى وجود شخص آخر يعني مجرد نية الشخص أن يكون مؤديا لصلاة الجماعة يكون ذلك موجبا لتحقق الجماعة حينئذ وقد اعتمد الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في ذلك على خبرين الخبر الأول هو خبر يوسف الصنعاني الوارد في الوسائل الحديث الثاني الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث رقم 2 صفحة 296 محمد بن يعقوب الكليني عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه طبعا الرواية تعاني مشكلتين سنديتين المشكلة السندية الأولى عبارة عن التعبير بكلمة جماعة والمشكلة السندية الثانية عبارة عن وجود يوسف الصنعاني خب أما بالنسبة للمشكلة الأولى فقد يتغلب عليها من خلال أن التعبير بكلمة جماعة مشعر بأن العدد 3 فما فوق وقد استغني عن ذكرهم لعدم الحاجة لذكرهم لأن بينهم على أقل التقادير يوجد شخص واحد ثقة وهذا كافي فلا يحتمل أن يكون الجماعة الثلاثة فما فوق جميعهم ضعاف غير موثقين، ده من المستبعد عادة. المشكلة الثانية هي وجود يوسف الصنعاني، لأن الرواية محمد بن يوسف الصنعاني عن أبيه يوسف الصنعاني. يوسف الصنعاني هذا ممن لم تثبت وثاقته، فالرواية من حيث السند ساقط عن الاعتبار والحجية. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم. فقال: يا رسول الله، فإن الغلمة يتبعون قطر السماء، وأبقى أنا وأهلي وولدي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ قل العدد. فقال: نعم. فقال: يا رسول الله، فإن ولدي يتفرقون في الماشية، فأبقى أنا وأهلي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم. فقال هي الشاهد: يا رسول الله، إن المرأة تذهب في مصلحتها، فأبقى أنا وحدي، فأؤذن وأقيم وأصلي، أفجماعة أنا منفرد؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة. فدلت هذه الرواية على انعقاد صلاة الجماعة بوجود شخص واحد فقط من دون حاجة إلى التعدد، فتكون الرواية مفيدة للمطلوب. أيضا عندنا في المقام رواية ثانية وهي مرسلة الصدوق الجزمية، قال: حديث رقم 5، باب رقم 4 من أبواب صلاة الجماعة، صفحة 297. قال محمد بن علي بن بابوي: وقال النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن وحده حجة، شاهدنا، والمؤمن وحده جماعة. فيستفاد من ذلك أن المؤمن بمفرده يكون جماعة، فيثبت المطلوب حينئذ. لكن هذه الرواية تعاني مشكلة سندية، فإنها مرسلة من مراسيل الصدوق. مراسيل الصدوق نوعان: مراسيل الصدوق ما جاءت بعنوان روى أو روية، وما جاءت بعنوان قال. وقد وقع الخلاف في حجية مراسيل الصدوق وعدمها بين الأعلام، فقال بعضهم الرأي الأول أن فقال بعضهم بالبناء على حجية مراسيل الصدوق بقول مطلق من دون فرق بين ما كان بصيغة روى أو روية وبين ما كان بصيغة قال اللي عبر عنها بالمراسيل الجزمية. وهذا يتبنى أغلب المشايخ الإخباريين أو المدرسة الإخبارية، وهم القائلون بصحة الكتب الأربعة، وبالتالي يقولون بصحة جميع ما جاء في كتاب الفقيه مثلا. ليش؟ لأنه الصدوق قد شهد في مقدمته بصحة الكتاب، فيبنى على حجية مراسيل الصدوق مطلقا ما كان منها بصيغة روية وما كان منها بصيغة قال. القول الثاني وهو البناء على التفصيل بين مراسيل الصدوق التي جاءت بصيغة روية وبين مراسيل الصدوق التي جاءت بصيغة قال، وقد فيبنى على عدم حجية المراسيل التي بصيغة روية وحجية المراسيل التي بصيغة قال. وقد اختار هذا الرأي السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة والإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه، وكان على ذلك سيدنا رضي الله تعالى عنه مدة من الزمن الإمام الخوئي، ثم أعرض عن ذلك فيه بعد مدة. طبعا منشأ هذا القول هو التالي: قالوا بأن الصدوق قدس الله تربته الطاهرة يعلم بأن الكذب على المعصوم حرام بل كبيرة من الكبائر. وعندما ينسب الصدوق الكلام للمعصوم جازما قال النبي صلى الله عليه وآله، ينسب المقول للنبي صلى الله عليه وآله جازما، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الصدوق لديه علم يقين اطمئنان على أقل التقادير بصدور هذه الرواية عن المعصوم عليه السلام بطريق من الطرق، ولذلك نسبها إليه جازما. لكن هذا الكلام في غير محله، لعل ما يوجب الاطمئنان والوثوق عند الصدوق رضي الله تعالى عنه لا يوجب اطمئنانا ووثوقا عندنا، لأن القضية قضية اجتهادية. وخير مثال أنه يرى أن أمرا معينا ثابتا بينما الفقيه الآخر لا يرى ثبوتا. الرأي الثالث والأخير وهو عكس الرأي الأول، البناء على عدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا، سواء ما كان منها بصيغة روية أم ما كان منها بصيغة قال، لعدم وجود دليل يدل على حجية المرسل مطلقا. هني فقط نكتة إضافية بناء على القبول. طبعا مختارنا هو الثالث، البناء على عدم حجية المراسيل بقول مطلق. بناء على القول الثاني وهو عبارة عن كلمة التفصيل بين روية وقال، قد يقول أحد ما هو الموجب لهذا التفريق إذا كان الصدوق رضي الله تعالى عنه مراسيله حجة ولو في الجملة، ما هو الموجب للتفريق؟ وكذا على الرأي الأول، إذا بنينا على حجية مراسيل الصدوق بقول المطلق، ما هو الموجب إلى التنويع؟ مرة يعبر بكلمة روية، مرة يعبر بكلمة قال. يمكن أن نذكر، طبعا السيد السيستاني مد الله في عمره الشريف قال، لأن هذا التنويع من الصدوق قدس الله تربته الطاهرة مجرد تفنن في العبارة ليس إلا، مرة يعبر كذا ومرة يعبر كذا. والإنصاف أن هذا الأمر في غير محله. ما هو مور التفنن في العبارة؟ الذي يخطر في البال أن التعبير المذكور يشير إلى نكتة فنية علمية أرادها الصدوق قدس الله تربته. لاحظوا، مرة الصدوق ينقل من الكتاب مباشرة، ومرة الصدوق ينقل عن المصدر بواسطة مع عدم وجود الطريق. أما إذا كان ينقل عن الكتاب مباشرة فإنه يعبر بكلمة قال. أما لو كان تعبيره عن مؤمن بواسطة فحينئذ يعبر بكلمة روية. يعني لو نقل من كتاب زرارة بواسطة كتاب أبي عمير مثلا فإنه يقول روية، أما لو نقل من كتاب زرارة مباشرة فإنه يقول قال من دون حاجة إلى التعبير بكلمة روية. فإذا هذا هو موجب التفريق بين التعبيرين، وهي نكتة تدل على مدى أمانة شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه ودقته. على أي حال، إذن عندنا روايتان، من حيث الدلالة يستفاد منهما أن الجماعة تنعقد بواحد، من حيث الدلالة تامة، لكن المشكلة فيها من حيث السند، وقد عرفت أن الروايتين ساقطتان سندا. لو سلمنا بتمامية دلالة هاتين الروايتين، ما هو طريق العلاج؟ عندنا عدة إجابات أجيب بها في المقام. الجواب الأول ما ذكره صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة، وهو تقريبا عمل بما جاء في رواية الجهني تماما. ماذا قال صاحب المدارك؟ قال إنما يكتفى في انعقاد الجماعة بوجود شخص واحد إذا كان عازما على إقامة الجماعة لكن لم يتيسر له ذلك، يكتب له ثواب الجماعة حينئذ. وده واضح في رواية الجهني عندما يقول إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي، ولا زال الرجل راغبا أن يصلي جماعة فأؤذن وأقيم وأصلي، أفجماعة فبالتالي واضح أنه الإمام عليه السلام قال له بأن لك ثواب الجماعة، أو النبي صلى الله عليه وآله قال بأن لك ثواب الجماعة. ومنشأ ذلك يعود لماذا؟ يعود لأنه كان راغبا في إقامة صلاة الجماعة، لذلك كان الأمر بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. ده جواب. جواب ثاني يمكن أن نذكره في المقام، ما جاء في كلمات غير واحد من الأعلام كالسيد الحكيم من التالي: انطباق عنوان الجماعة عليه لا بلحاظ انطباق عنوان الجماعة الحقيقي، وإنما انطباق عنوان الجماعة الأثري، بمعنى له ثواب الجماعة بلحاظ ما ذكر في باب الأذان والإقامة من أن من أذن وأقام صلى خلفه صف من الملائكة، فإذا صلى خلفه صف من الملائكة فهذا يشعر بأن الصلاة صلاة جماعة، لكن جماعة من حيث الأثر، لا جماعة من حيث الموضوع والحقيقة، ولا جماعة من حيث الحكم، فبالتالي جماعة أثرية. يؤيد هذا الكلام ما جاء في رواية الأزدي أن الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك، زين، فقلت أبا عبد الرحمن وكيف أكون جماعة وأنا وحدي؟ فقال إن معك من ملائكة الله وجنوده المطيعين لله أكثر من بني آدم أولهم وآخرهم. أيضا يساعد على هذا المعنى ما جاء في قوله تعالى في الحديث عن خليل الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام من أن إبراهيم كان أمة قانتا. طيب، طبعا كما قلت وأؤكد وأكرر أننا نحتاج إلى تأويل الخبرين اللذين دل على انعقاد الجماعة بالواحد بعد الفراغ عن ماذا؟ عن حجية الخبرين ودخولهما دائرة الحجية، فعندها يرتب الأثار، لأنهما سيكونا معارضين للنصوص التي دلت على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان. أما بناء على ما هو الصحيح من عدم صلاحية الخبرين المذكورين لمعارضة النصوص بسبب ضعفهما السندي، سوف يلتزم حينئذ بأن أقل عدد تنعقل به الجماعة اثنان، ولسنا بحاجة لتأويل هذين النصين وحملهما على بعض المحامل بعد الضعف السندي. هذا تمام الكلام في الفرع الأول، وقد تحصل أن أقل عدد تنعقل به الجماعة اثنان. الفرع الثاني: هل يكتفى في الاثنين اللذين تنعقل بهما الجماعة أن يكون المأموم امرأة، أو لا بد أن يكون المأموم رجلا؟ أقول لا إشكال في صحة انعقاد الجماعة باثنين حتى لو كان المأموم هو المرأة، بمعنى لا يعتبر أن يكون المأموم في الجماعة التي تنعقل باثنين رجلا، بل تنعقل الجماعة حتى لو كان المأموم امرأة. يدلنا على ذلك جملة من النصوص، منها خبر الحسن الصيقل والذي تقدمت الإشارة إليه، وارد في المجلد 8 من الوسائل، باب رقم 4 من أبواب صلاة الجماعة، حديث رقم 7، صفحة 298، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمام عن أبي مسعود الطائي عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال رجل وامرأة، دلالته على كفاية أن يكون المأموم امرأة واحدة فتنعقد الجماعة بالمأموم المرأة وبالإمام الرجل، واضح لا كلام فيها. لكننا قد ذكرنا بأن الرواية تعاني مشكلة سندية لوجود أبي مسعود الطائي ولوجود حسن الصيقل فيها، وحسن الصيقل لم تثبت وثاقته بل هو مجهول الحال. قد يعمد إلى توثيق الحسن الصيقل بأحد طريقين. الطريق الأول رواية أحد أصحاب الإجماع عنه، فقد روى عنه يونس ابن عبد الرحمن وفضال ابن أيوب بناء على مختار المشهور من البناء على وثاقة جميع من روى عنه أصحاب الإجماع اعتمادا على ما قاله الكشي رحمه الله من تصحيح العصابة ما يصح عن هؤلاء يبنى على وثاقته. وبعبارة أخرى قل بأننا نشكل في هذا الوجه قياسا منطقيا من الشكل الأول كبرى كل من روى عنه واحد من أصحاب الإجماع فهو ثقة. حسن الصيقل روى عنه بعض أصحاب الإجماع، نتيجة حسن الصيقل ثقة. لكن قد ذكرنا في محله عدم ظهور عبارة الكشي في مقالة المشهور، يعني وثاقة جميع من روى عنه أحد أصحاب الإجماع، وإنما عبارة الكشي ظاهرة في التصحيح الفهرستي، يعني أن وقوع أحد أصحاب الإجماع في سند رواية من الروايات يوجب الوثوق والاطمئنان بصدورها لا أكثر ولا أنقص. فالقضية قضية منهج فهرستي يدلل على الوثوق والاطمئنان لا يدلل على الوثاقة لوجه. الوجه الثاني من الوجهين اللذين يمكن الاستناد إليهما في إثبات وثاقة حسن الصيقل رواية الأجلاء عنه، فإن الجليل لا يروي إلا عن الثقة، وقد روى عنه فضال بن أيوب ويونس بن عبد الرحمن عبد الله بن مسكان. أيضا هذا الوجه في الحقيقة قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، الجليل كل جليل لا يروي إلا عن ثقة، صغرى حسن الصيقل روى عنه الجليل، نتيجة حسن الصيقل ثقة. الكلام في أصل الكبرى، أصل الكبرى أن الجليل لا يروي إلا عن ثقة غير مبرهنة ليس عليها دليل ولا برهان، فإن السيرة العقلائية منعقدة على رواية الجليل عن الثقة وغيره، ولا يوجد عندنا ما يدل على انحصار رواية الجليل في خصوص الثقة دون غيره. ما لا ينكر أن هناك بعض الثقات أخذوا على نفسهم عهدا أن لا يروون إلا عن الثقة، أو شهد في حقهم أنهم لا يروون إلا عن الثقة، أما كل جليل هكذا فلا. نتيجة أننا لا نجد مجالا لتوثيق حسن الصيقل، بالتالي تكون الرواية الدالة على كفاية المرأة في انعقاد صلاة الجماعة مع الرجل ضعيفة سندا. أيضا يمكن الاستدلال بخبر الصنعاني الذي يحكي قصة الجهني والذي قرأنا قبل قليل، وقد جاء فيه التالي: فإن ولدي يتفرقون في الماشية. فأبقى حديث رقم 2 من الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة، المقطع اللي احنا نحتاج نستدل بصفحة 297: فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال نعم. طبعا دلالتها على المطلوب تامة بناء على أن المقصود من الأهل في الرواية عبارة عن الزوجة، لكن المشكلة أن الرواية المذكورة ضعيفة سندا كما سمعت بالصنعاني الآب وهو يوسف. أيضا يمكن الاستدلال لذلك بالنصوص التي تضمنت جواز إمامة الرجل لأهله، مثل صحيحة الفضيل الواردة في المجلد الثامن الباب 19 من صلاة الجماعة الحديث الأول صفحة 332. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة. طبعا قد يستشكل في دلالة هذه الرواية فيقال لا يمكن الاستناد إليها. لماذا؟ لأنها مشتملة على ما لا يمكن الالتزام به من مشروعية الجماعة في صلاة التطوع والنافلة. وقد عرفت فيما تقدم أن المشهور منع ذلك. يجاب عن بما ذكره صاحب الوسائل قدس الله تربته، أقول لم يصرح بكونها مقتدية في أول الحديث، بل هو في بيان حكم المكان ويحتمل فيه ما يأتي. مقصود صاحب الوسائل ما هو؟ يقول صاحب الوسائل بأن الصحيح المذكور بصدد بيان حكمين مختلفين: الأول تحديد المكان الذي تقوم فيه المرأة حال صلاتها وزوجها في مكان واحد، وهو أن تقوم المرأة خلف الرجل. فبالتالي عندما يقول المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع، مقصود يعني أن مكان صلاتها سواء كانت تصلي فريضة أم كانت تصلي تطوعا، وين؟ خلف الزوج. ده الحكم الأول. الحكم الثاني وهو عبارة عن التالي: مشروعية صلاتها خلفه جماعة، يعني الاستدلال بالذيل، وتأتم به في الصلاة، فالاستدلال بالذيل. انصافا ظهور الرواية في بيان حكمين غير واضح. المستفاد من الرواية حكم واحد وهو المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة، فظاهرة في هذا المعنى وليس في الحكمين، وإن كان احتمال ظهورها في الحكمين متصور أيضا. طيب، هذا ما يمكن ذكره في المقام. عندنا صحيحة أخرى تذكر في المقام وهي أيضا صحيحة للفضيل، واردة في الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة حديث رقم 2 بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني بن سعيد عن أبان عن الفضيل بن يسار سندا لا كلام فيها، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم، تكون على يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك. فيستفاد من ذلك مشروعية أداء صلاة الجماعة مع المرأة، مع كون المأموم امرأة واحدة فقط، الإمام رجل والمأموم امرأة واحدة. أيضا يمكن الاستدلال بإطلاق قوله عليه السلام: ما مضمونه؟ صلي خلف كل من تثق بدينه. هنا الخطاب ليس مختصا بالرجل، الرجل مخاطب به بما هو أحد المكلفين، فيكون الخطاب شاملا للذكر والأنثى. تكون المرأة مخاطبة أيضا بالصلاة خلف من تثق بدينه مقتضى الإطلاق، لا فرق بين ما إذا كان معها أحد أو كانت هي المأموم الوحيد النتيجة يحكم بمشروعية الاقتلاء وانعقاد الجماعة مع كون المأموم شخصا واحدا وهو المرأة. فرع الثالث والأخير: هل تنعقد صلاة الجماعة لو كان المأموم منحصرا في صبي فقط، أو لا تنعقد صلاة الجماعة والحال هذا؟ أقول: لا إشكال في انعقاد الجماعة ما لو كان المأموم صبيا واحدا، بناء على ما هو الصحيح من أن عبادات الصبي شرعية، فيكون مشمولا لما تقدم من أطلاقات النصوص مثل صلي خلف من تثق بدينه، فإذا وثق الصبي بدين الإمام شمله الإطلاق حينئذ، وبالتالي انعقدت الجماعة سواء كان معه غيره أم لم يكون. أما لو قلنا بأن عبادات الصبي عبادات تمرينية وليست عبادات شرعية، فهل تنعقد صلاة الجماعة مع كونه هو المأموم الوحيد، أو لا تنعقد صلاة الجماعة؟ قالوا أو قيل: بانعقاد صلاة الجماعة إذا كان المأموم صبيا فقط مع كون عبادته تمرينية لوجود الدليل الخاص. وين الدليل الخاص؟ روايته الأولى رواية أبي البختري واردة في المجلد الثامن باب رقم 4 من صلاة الجماعة، حديث رقم 8 صفحة 298. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة. شاهدنا: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، فيستفاد منها مشروع كفاية كون المأموم صبيا واحدا. أيضا عندنا رواية إبراهيم بن ميمون، طبعا دي الرواية ضعيفة سندا بأبي البختري. عندنا رواية إبراهيم بن ميمون واردة في الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، حديث رقم 5 صفحة 342. محمد بن يعقوب عن جماعة مرسلة، جماعة استغني عن ذكرهم، استغني عن ذكرهم لأن العدد 3 فما فوق لا يتصور أن يكون واحد منهم أو جميعهم ضعاف، أقلا بينهم شخص واحد ثقة. عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إبراهيم بن ميمون، الرواية في سندها كلام عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي الشاهد فليقم إلى جانبه. يستفاد من هذه الرواية أنه يرتب الأثر على صلاة الجماعة لو كان المأموم شخصا واحدا وهو عبارة عن الصبي، لكن ضعف الروايتين سندان صار مانعا من الاستناد إليهما وترتيب الأثر عليهما، ولذا لو وقعت الصلاة لا يمكن أن تعامل الصلاة الواقعة معاملة صلاة الجماعة، بمعنى ترتب عليها الآثار، لو شك الإمام حفظ عليه المأموم يمكنه الرجوع إليه، لا ليست صلاة جماعة، لو شك المأموم حفظ عليه الإمام يمكن الرجوع إليه، ليست صلاة جماعة. ولذا قلت: إذا كانت عبادات الصبي تمرينية لا يمكن أن يكتفى به في انعقاد صلاة الجماعة، لعدم وجود ما يدل على مشروعية صلاة الجماعة في حقه. نعم لو كانت عباداته عبادات شرعية كما هو الصحيح فلا مانع من أن يكون طرفا في انعقاد صلاة الجماعة، وكفاية أن يكون هو والإمام فقط. الكلام الآن في العدد المعتبر في صلاة الجماعة في العيدين وفي الجمعة، هذا نحيله للبحث القادم، والحمد لله.